مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
في الحقيقة إذا أردنا أن نتكلم عن الإفخارستية ينبغي أن نضع أمامنا على الأقل 3 مواضع: يوحنا 6 ومتى 26 وكورنثوس الأولى 11 على الأقل. يعني وأنا أبتدي معاكم شوية في كورنثوس الأولى 11 وأشوف ماذا قال معلمنا القديس بولس الرسول في خطورة هذا الأمر. وهل ما يتناوله الناس هو خبز عادي أم هو أسمى من هذا بكثير وهو جسد الرب ودم؟ خليكم معنا يا جماعة في الكلام اللي بنقوله. بيقول إيه؟ كورنثوس الأولى 11 من آية 23: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. يعني ده تسليم إلهي. تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، وخذوا كلوا، هذا جسدي. هو اللي موجود في متى 26 برضو: اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم. وفي متى 26: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. فإذا قال المسيح هذا هو جسدي وهذا هو دمي، يبقى لا يناقش فيها الأرثوذكس، إنما يناقش فيها المسيح نفسه. المسيح هو اللي بيقول هذا هو جسدي وبيقول هذا هو إيه؟ دمي. نتابع كلام معلمنا القديس بولس الرسول، بيقول: فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجي. طيب دي ماشي. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. فلو كان مجرد كسر خبز وشرب قليل من الخمر مش ممكن تحتاج إلى استحقاق، وأيضا من لا يستحق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. مش بس كده، يقول: ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. يبقى هنا قال هذا هو جسدي ويكون مجرما في جسد الرب ودمه وغير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. يتضح من هذا أن الرسول لا يدعو إلى عشاء عادي، إنما عشاء يحتاج إلى استحقاق، والإنسان يمتحن نفسه أولا ويحكم على نفسه أولا قبل أن يتناول. والذي يتناول بدون استحقاق يكون أولا مجرما في جسد الرب ودمه، ثانيا يكون غير مميز لجسد الرب، ثالثا يستحق العقوبة شديدة ويأخذ دينونة. حتى إن البعض الذين كانوا يتناولون بدون استحقاق كانوا بيبقوا ضعفاء أو مرضى أو ينتقلون، يبقى هنا نحن أمام شيء خطير، مش مجرد شيء عادي. يعني دي النقطة الأولى اللي عايز أخواتنا البروتستانت يتنبهوا إليها في كورنثوس الأولى 11، إن دي مش عشاء عادي، عشاء يحتاج لاستحقاق وفي عقوبة، ولازم الإنسان يميز جسد الرب ودمه. دي أول نقطة أقولها. في كورنثوس الأولى 10 يشير أيضا إلى هذا الأمر، من آية 15: أقول كما للحكماء أحكموا أنتم فيما أقول. كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ وبعدين إلى أن يقول في آية 21: لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين، لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة الشياطين. دي من هنا لكي يكون هناك سر إفخارستية لابد أن يوجد مذبح وذبيحة وإنكار إن الشركة دي ذبيحة الرب. بتخلي برضو أخواتنا البروتستانت ينكروا المذبح والذبيحة، وكنائسهم لا يوجد فيها مذبح ولا ذبيحة، كما لو كان المذبح هو فقط للعهد القديم وانتفى وجوده في العهد الجديد. وهنا عايز أقول كلمة بسيطة، يعني ولو من باب الفكاهة، يعني إذا كان لا يوجد مذبح في الدنيا كلها، فعلى الأقل عندنا في مصر يوجد مذبح، على الأقل. في أشعية 19 ونقرأ برضو شوية من أشعية 19: ولو تستلفوا مننا شوية احنا في البلاد الأخرى، لكن على الأقل احنا ضمنينه. بيقول ايه أشعية 19 من آية 19 برضو: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها. وطبعا هذا المذبح مذبح للرب، لا يمكن أن يكون مذبح للأوثان، لأن ده بيقول مذبح للرب، ولا يمكن يكون مذبح يهودي، لأن اليهود ما لهمش مذابح في بلاد الأمم، ولا يمكن أن يذبحوا في أرض غريبة. ومشكلتهم في أرض مصر زمان إن كانوا بيقول خرجونا من الأرض دي، الأرض الأممية، لكي نذبح للرب إله. وبعدين: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخمها، فتكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون للرب والرب يستجيب لهم له. فيعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة إلى آخر. وفي عبرانيين 13 بيقول لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. وما دامت هناك ذبيحة إذن هناك مذبح. وبعدين نضع أمامنا، ما هو ساعات لما إحنا بنجيب كل الإثباتات من الإنجيل، وزي ما هتشوفوا هنجيب لكم يوحنا 6، لما بقعد اضحك مع اخواتنا البروتستان اقول لهم احنا انجيليين وانتوا بروتستانت. فاحنا انجيليين نستخدم الانجيل في كل كلام، ولا بنقول لكم في الباترولوجي ولا في التراديشن ابونا فلان قال ولا ابونا فلان قال، ايه اللي قاله المسيح وايه اللي قاله الرسول. فمش هنتكلم غير على قال الله وقال الرسول، غير كده مفيش. شوفوا الرسول بولس اهو بيقول المسيح الآتي، من آية 52: فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل، يعني البركة اللي تصعب عليه. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد الرب وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. يعني مش لما لقاهم هيعثروا قال لهم لا نصطلح، قال لهم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. وده برضه عايز أقولها لكم، نذكر بعضنا بعضا بهذه الأمور، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. طب يا رب جسدك ده رمز ولا حاجة؟ يقول يكمل: لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. كلام ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. ولذلك يعني بيقال والعهد على الراوي يعني ان لوثر قال لهم ما نقدرش ننكر سر الافخارستيه لان المسيح بيقول هذا هو جسدي وهذا هو دم. هو اللي جم بعد لوثر كانوا اصعب من لوثر، كالفن كان اصعب وزوينجل كان اصعب. من ياكل جسدي ويشرب دمي تكون له حياه، من لا يأكل جسدي ويشرب دمي لا تكون له حياة. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه، جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. نحن نأخذ كلام المسيح كما هو، لدرجة أن البعض تعبوا من هذا الكلام ورجعوا إلى الوراء. لما رجعوا للوراء المسيح لم يتنازل عن كلامه، بل قال للتلاميذ: أتريدون أنتم أيضا أن تمضوا؟ عايزين ترجعوا أنتم أخرين روح. وبقي على هذا الوضع. ولكن الكلام اللي دايما بيرد به علينا قال لهم: أهذا يؤثركم إن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا؟ الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فليفيد شيئا. الروح الذي يحيي أما الجسد لا يفيد شيئا، لا يعني إطلاقا إلغاء الكلام عن جسد ودم، لأن مش ممكن لما يقول الروح والجسد حتى جسده لا يفيد شيئا، مش ممكن، ده جسده هو المبذول عن العالم. أو يأخذ الكلام بطريقة جسدانية. هنا وأرجو أن نتنبه إلى نقطة معينة، وهي متى نأخذ الكلام كما هو في الكتاب المقدس ومتى يؤخذ بطريقة رمزية. هل بفهمنا الخاص أحيانا نأخذ الكلام كما هو وبفهمنا الخاص نأخذه بطريقة رمزية؟ عايزين ناخد الكلام كما هو ناخده، عايزين ناخده بطريقة رمزية نقول طيب إذا كان بطريقة رمزية ودي حاجة لمجرد الذكرى، ما معنى الاستحقاق وما معنى مجرم في جسد الرب ودمه وما معنى غير مميز جسد الرب وما معنى الاستعداد المهول الذي يقام لهذا؟ ده احنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكي نتناول من الأسرار المقدسة بنكون صائمين على الأقل 9 ساعات، بشرط اننا لا نأكل شيئا بعد نصف الليل. يعني انا فاكر زمان لما كنا عملنا صيام 5 أيام وكانت الكنيسة كلها صايمة، أنا كنت بعمل قداسات يومية بتخرج 6 مساء تقريبا، وكنا في مارس، لا كنا في سبتمبر. وانا بصلي القداس لقيت قصادي عيل صغير شماس كده بيخدم معايا، ولد صغير يمكن يطلع عمره 7-8 سنين. فقلت يا رب ان ما كانش علشان احنا، علشان العيل الصغير ده اللي صايم على الاقل بالنصف الليل لغايه دلوقتي يبقى 18 ساعه ويمكن نايم قبل 12، نايم 10، يبقى 20 ساعه صايمهم عشان يصلي، عشان يتناول من هذا القداس. تصوروا ايه مدى الاستعداد المهول اللي الانسان يستعده، ومش بس كده، وانما ايضا يحتاج الى توبه، ويحتاج الى اعتراف، ويحتاج الى ندامه، والى تغيير حياته كلها الى الافضل، ويحتاج ايضا ان يكون في صلح مع الناس. اترك قربانك قدام المذبح واذهب، اولا اصطلح مع اخيك. كل هذا الاستعداد لمجرد ذكرى؟ إذا كان لمجرد الذكرى نحن نذكر المسيح في كل نفس نتنفسه، نحن نذكر المسيح الذي هو خلاصنا في كل لحظة، في كل صلاة، نحن بنذكره أكتر لما الصلاة الربية نحط وراها بالمسيح يسوع ربنا، بنذكره عشية وباكر وقت الظهر على صلب المسيح، بنذكر صلب المسيح في صلاة الساعة 6 من كل نهار، نقول يا من في اليوم 6 وفي 6 سمرت على خشبة الصليب من أجلنا. بنذكر صلب المسيح كل أسبوع حينما نصوم يوم الجمعة، ونذكر التآمر عليه في يوم الأربع فنصوم كل أربع، فله عندنا ذكرى أسبوعية في صيام الأربعاء والجمعة، وله عندنا ذكرى يومية في صلاة الساعة 6، وفي صلاة الساعة 9 نتذكر موته على الصليب. وذكرى صلب المسيح وخلاصه نتذكره باستمرار، ونحن لباس الصليب حينما نلبس هذا الصليب على صدورنا، وحينما نمسكه في أيدينا، وحينما نضعه فوق رؤوسنا في القلنسوات، وحينما كل ملابسنا الكهنوتية مليانة صلبان، فلا نحتاج لذكرى. إذا كان لمجرد الذكرى دي يبقى مستغنين، مكتفيين بما عندنا من ذكر. ونتذكر صلب المسيح بالصلبان المعلقة في الكنائس، واللي موجودة فوق المنارات، والموجودة في كل النقوش والديكورات في كنائسنا. يعني صلب المسيح لا نحتاج للإفخارستية لكي نتذكره، لكن الإفخارستية لها معنى أكبر من الذكرى. هقول لكم إيه المعنى الأكبر من الذكرى. ما معنى كلمة يثبت فيه وأنا فيه؟ يثبت فيه وأنا فيه، ده مش مجرد ذكرى. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه. ما معنى تكون له حياة وأنا أقيمه في اليوم الأخير؟ مش مجرد ذكرى، ده في الأكل والشرب فيه حياة وفيه ثبات في الرب. يأكل جسده ويشرب دمه ونحيا به. أما كون إن احنا نذكره، فنحن نذكر الشيء مش بمجرد الرموز، إنما نذكر الشيء بنفسه برضه. تذكروني إلى أن أجي، نحن نتناول جسد الرب ودمه، ونحن نذبح الدم ونصنع هذا لذكره، ومش بس لمجرد ذكره، نصنع هذا لذكره ونصنع هذا لحياتنا، نحن تكون لنا حياة، ونصنع هذا لكي نثبت فيه وهو فينا، كما قال يثبت في وأنا فيه. البعض كان سألني وقال لي ليه بتستعدوا بالصوم بينما المسيح يعني اتعشوا في الأول وبعدين ادهم السر، هكذا الكأس بعد العشاء مزجها من خمر وماء. فالإجابة التي قلتها له إن هذا العشاء لم يكن عشاء عاديا، وإنما كان عشاء الفصح، والفصح كان هو نفسه تذكار لجسد المسيح أيضا، نفس الوضع. ولذلك في كورنثوس الأولى 5-7 يقول لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا، فمعروف أن الفصح هو ذبيحة المسيح، ومعروف أن خروف الفصح كان يرمز المسيح وهو المسيح. إذن صلاة ليتورجية معينة فيها ذبيحة الفصح، وليتورجية أخرى فيها الفصح الجديد، واتعملوا مع بعض. فما كانش مجرد عشاء عادي يعني واحد واكل أي أكل في بيتهم وبيجي، لا، ده نفس الليتورجية بتاعت الفصح القديم والفصح الجديد. فالمسيح حب يعمل لينك بين الاتنين، يربطهم مع بعض، ادي الفصح القديم وادي الفصح الجديد. يعني من اول دلوقتي مش هتستخدموا الفصح ده اللي بتاكلوه على اعشاب مره وعصيكم في ايديكم واحذيتكم في ارجلكم وتاكلونه بعجله الى اخر، وانما هتنتقلوا الى الفصح الجديد. الفصح الاول كنتم تذكرون فيه كيف هربتم من أرض مصر ليلا وأنتم خائفين وتجرب، اذكر شهر أبيب الذي أخرجك فيه الرب من أرض مصر ليلا. عشان كده بتاخدوا عصيكم في أيديكم وأحذيتكم في أرجلكم وتأكلوه بعجلة تتذكروا اللي فات. لكن دلوقتي أنا عايز أنقلكم لحاجة تاني، جسدي ودمي. تعليم الكنيسة القبطية في هذا الأمر، ويوافقه أيضا الكنائس الأرثوذكسية في العالم كله، ويوافقه أيضا الكنيسة الكاثوليكية، إن إحنا بنتناول جسد ربنا ودمه. وهذا هو التاريخ الموجود منذ بدء المسيحية. صحيح إن البروتستانتية لما نشأت بسبب أخطاء كانت موجودة في عند الكاثوليكية وصح حتى الكنيسة الكاثوليكية بعدين، لكن تطرقت إلى أشياء تانية ما كانتش موجود. يعني المذابح، ما المذابح دي موجودة منذ فجر التاريخ. يعني هل كانت المسيحية عايشة غلط منذ فجر التاريخ لحد القرن 15 مثلا أو أواخره أو القرن 16؟ ده احتفلوا بميلاد لوثر 500 سنة على ميلاد لوثر من قيمة على ما أظن سنة 82-83 حاجة زي كده. وطبعا هو ما نشرش البروتستانتية يوم متولد، فيبقى قطعا لما كبر يبقى أقل من 500 سنة، أقل من إيه؟ من 500 سنة. والمذابح موجودة، ولو كان الكتاب المقدس ما فيهوش سيرة عن المذبح وما فيهوش سيرة عن الذبيحة وما فيهوش سيرة عن جسدي ودمي كنا نبطل. نحن في هذه العقيدة إنجيليون 100%، ونميز جسد الرب، ونميز إيه؟ جسد الرب. بيقول اللي ما بيتناولوش باستحقاق بيكونوا غير مميز لجسد الرب، لا، إحنا بنميزه ونعرف إن ده جسد ربه زي ما قال لنا ربنا. ايه تفسير الحاجات دي؟ اقوال الاباء كلها برضه مش عايز اخش فيه، لكن كانت موجودة المذابح وموجود التناول طوال القرون الاولى كلها، مش ايام الاخطاء بتاعت صكوك الغفران، لا قبل كده من زمان، من ايام الرسل القديسين كانت موجودة. لنا مذبح ويكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وإن شاء الله المذبح ده ينتشر في كل حتة. أما مجرد الذكرى صدقوني لا تعطي الجوهر القوي اللي موجود في كلمات الرسول. بقى أنا علشان مجرد أذكر صلب المسيح ما ميزتش الذكرى دي، يبقى فيكم ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون ويبقى مجرم في جسد ربنا ودمه ويبقى غير مميز. ده كلام خطير، لازم ناخد بالنا انه بيتكلم على موضوع مهم، مش موضوع عادي، مش موضوع عادي. لكي يكون هناك مزيد من التفاصيل في الموضوع ده، في كتابي اللي وضعته عن الكهنوت في فصل كبير عن المذبح والذبيحة، أدي لحضرتك لما ننزل، وفي فصل كبير عن الاعتراف، الاتنين دول مع بعض. ده حتى إحنا من رجال الكهنوت، طبعا أخواتنا البروتستانت ما يؤمنوش بالكهنوت، يعني كهنوت البشر يعني أصدقوا، بنسميهم خدام المذبح، بنسميهم إيه؟ خدام المذبح. فبلاش التفسير الخاص إذا وجد الكلمة صريحة، ده حتى رجال القانون يقولوا حيثما يوجد نص لا يسمح بالاجتهاد، لأن النص ينفي كل اجتهاد. فالنص موجود، زي مثلا إيه، هقول لكم كلمة برضو في السكة على النصوص والاجتهادات. افتكر مرة كان عند طالب ارثوذكسي اسمه عماد نزيه، حاليا بقى اسيس بروتستانتي ما اعرفش مين اسسه، معلش كان المفروض يتاسس قبل ما يتاسس، لكن يعني المهم عماد نزيه ده فضل وهو ارثوذكسي قاعد ينشر الاراء الخاصة بالبروتستانتية وسط الطلبة الجامعيين بتوع الأسرات الجامعية. أنا لا ألوم أي إنسان بروتستانت أن ينشر عقيدته، من حقه أن ينشر عقيدته، ده إيمانه، لكن لما يكون أرثوذكسي وهو أرثوذكسي ويقول هو ده الأرثوذكسي، ده كلام مش مظبوط. فجبت الأخ ده ونقشته، كان في موضوع الخلاص. القاعة عندنا قاعة القاعة المرقصية في الأمبرويس امتلأت كلها فوق وتحت، وعدد ضخم من الطلبة. قعدت في الأول أشرح إيجابيا، وبعدين بعد ما خلصت قلت اللي عنده سؤال يقوله. فعمد نزيه قال لي أنا ما عنديش سؤال، أنا عندي اعتراض. قلت له اتفضل، وسلمت الميكروفون وصدق كان بيتكلم صوت واطي. قلت له اتفضل، قلت له يا ابني انا عايز اسالك، انت ارثوذكسي ولا لا؟ قال لي انا ارثوذكسي. قلت له طيب، الارثوذكس بيؤمنوا بالحل والربط بالنسبه للكهنوت؟ قال لي لا يغفر بالتذئبه، لا يغفر الخطايا الا الله وحده. قلت له طب اللي ورد في متى 18:18 ما حللتموها الأرض يكون محلولا في السماء وما ربطتموها الأرض يكون ربط السماء. قال لي دي ما حللتموها علشان أكل الخنزير، كان زمان غير مصرح بأكل الخنزير والأطعمة النجسة، فإدى الحل للرسل عشان يحللوا من جهة الأكل. طبعا هنا ما بقاش إنجيلي، هنا خرج عن الإنجيل وجاب فكره الخاص. قلت له بس يا حبيبي علشان تحليل الأكل المحرم ملهوش دعوة بغفران الخطايا. قال لي مش ممكن غفران الخطايا، لا يغفر الخطايا إلا الله واحد. قلت له طب خلصت، ايه رأيك في الآية دي؟ ما انت بتفسرها بمزاجك. ايه رأيك في يوحنا 20:23؟ في الأول نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموه عليهم أمسكت. فتعب من الآية دي، متعب من الآية تبقى حكاية. فقال لي مش عايز الأرثوذكسية بتاعتك دي. قلت له أوكي، قطعناك من الأرثوذكسية دي وخرج مقطوعا. و لا ده أنا وقفت وألقيت عليه الحرب بجد يعني. موجود تسجيل في الشريطين. فأنا عايز أقول إن متى نفسر ما حللتموه على الأرض تفسيرا معينا يناسب ما نعتقده، ومتى نفسرها بمدلول الألفاظ كما وردت؟ فإن غير تفسيرها يبقى لما نيجي قصاد يوحنا 20:23، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت، تمر إزاي؟ وخصوصا قال هذا للرسل بعد أن نفخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، يعني ما قالهاش لجميع الناس. فالمسائل إن إحنا عايزين، إحنا هنخش في مناقشات مع أخوتنا الإنجليين في مصر، وموعدنا إن شاء الله بعد في 16 يناير، وهيجي دور طبعا سر الإفخارستية ده، بس أنا بكشف أوراقي قبليها علشان تناقشونا زي ما أنتوا عايزين. لكن صدقوني إننا إنجيليون، وربما نكون إنجيليين أكتر من الإنجيليين، وبنتمسك بكل الكلام اللي في الكتاب المقدس كله، ولا يمكن أن نؤمن بعقيدة إلا لو كانت مستندة على الكتاب المقدس، لا يمكن. صحيح إن احنا نؤمن بالتقليد، ولكن هذا التقليد أيضا إن لم يكن مبنيا على الكتاب المقدس لا نقبله ولا نتقيد به. يعني كل تقليد تؤمن به الكنيسة له أساسه في الكتاب المقدس، والذي يفصل بيننا هو هذا الكتاب. لكن نشكر ربنا أن احنا في عقيدة التثليث متفقين. فتحب بهذه المناسبة كلمك الاعتراف أصل يعني كلام هيك. فأدي عقيدتنا في الإفخارستية، عقيدتنا في الإفخارستية المبنية على آيات الكتاب. العفو، أنا أشكركم جميعاً.